الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الرابع بعد 700 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 21 من كتاب الجهاد والسير. قال: باب دعوة اليهود والنصارى أي إلى الإسلام وعلى ما يقاتلون عليه، يعني يقاتلون على الإسلام فإن التزموه وإلا دفعوا الجزية، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال. وهذا هو الصحيح، أن الدعوة قبل القتال، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل قوما قبل أن يدعوهم فهو محمول على أن الدعوة قد بلغتهم. وفي السند المتصل: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة. غالبا إذا وجدت علي بن الجعد تجد بعده شعبة، لأن علي بن الجعد له مسند ومن أكثر مشايخه شعبة. عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله، يعني فيه اتخاذ الخاتم لختم الأوراق ونحوها، وفيه إرسال الرسل بالكتب إلى الأمراء وغيرهم لدعوتهم، وفيه جواز نقش اسم الله في الخاتم. وأما حديث كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فالحديث ضعيف. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى خرقه، فحسبت أن سعيد بن المسيب قال، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق. ترى هذا مرسل، الأخير مرسل، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم برسل يبلغونهم دين الله، ويقال عظيم ولا يقال ملك، لأنهم ليس لهم ملك شرعي، الملك لله، وهؤلاء كفار ليس لهم ملك شرعي، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الروم، عظيم البحرين، عظيم الفرس. وفي الحديث الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة، وأن الكتابة تقوم مقام النطق، وفي إرشاد المسلم إلى الكافر، وأن العادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسل، ولهذا مزق كسر الكتاب ولم يتعرض للرسول. قال رحمه الله: بأبدع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى آخر الآية، يعني دعوتهم إلى النبوة المراد إلى الاتباع النبوة، ليس إلى تحصيل النبوة، هذا ليس إليهم، فالنبوة منة الله عز وجل لمن شاء، وإنما ذهب الفلاسفة والباطنية ومن إليهم إلى أن النبوة مكتسبة، وقولهم ضعيف بل باطل مردود. فلو جوزنا القول باكتساب النبوة، معناه إذا فعل الإنسان بعض الرياضات وبعض العبادات التي يلزمونه بها أنه سيصل إلى مرتبة النبوة، وهذا لا يكون، لو يفعل الإنسان ما يفعل، ما يكون له نبوة ولا رسالة، وإنما الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. قال في السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حين قرأه: التمسوا لي هنا أحدا من قومه ليسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا، فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، فقال الترجمان: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ ما بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عم، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر: أدنوه. وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يؤثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحيت أن يأثر الكذب عني فصدقته. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت: لا. قال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: قلت: لا. قال: هل يقدر؟ قال: قلت: لا. ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يقدر. قال أبو سفيان: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أتنقصه به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قال: قلت: دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. يعني أمور عظيمة يأمر بها وأمور عظيمة ينهى بها. فهذا القطعة من الحديث فيها مهمات الإسلام التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة. فقال لترجمان حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقولي إن قد قيل قبله، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه، وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان حتى تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وسألتك هل يقدر فزعمت أن لا. هذا الوجه يستدل به على أن ماذا عبد الله بن جحش لم يرتد كما يذكر أصحاب السير، لأن عبد الله بن جحش كان زوجا لأم حبيبة بنت أبي سفيان، فلو كان قد ارتد لفرح أبو سفيان بهذا الأمر وأخبر به هرقل. وسألتك هل يقدر فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يقدرون، وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة، وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي، قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أعلم أنه منكم، وإن يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ولو أرجو أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولى فقول اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما انقضى مقالته علت اصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا ادري ماذا قالوا، وامر بنا فاخرجنا. فلما اخرجت مع اصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد امر عمرو بن ابي كبشه، يعني نسبه الى جد امه للاحتقار، وامر اي عظم شانه، هذا ملك بني الاصفر يخافه. قال ابو سفيان والله ما زلت ذليلا مستيقنا بان امره سيظهر حتى ادخل الله قلبي الاسلام وانا كاره. وهرقل منعه من الاسلام الدنيا، حب الدنيا، بعد هذه الصفات جميعا لم يسلم، منعه حب الدنيا وحب الملك. بهذا تعلم ان الهدايه من الله، ما ليست بالذكاء، ليست بالحرص، هي من الله. قال في السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الشاهد، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجل، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وبهذا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل من أجل المال، لو كان قتاله من أجل المال ما ابتدأ بدعائه من الإسلام، ولكنه كان يقاتل من أجل الإسلام، فمن أسلم ودخل في الإسلام أبقى له ماله وأهله وقربه وكرمه. وبهذا نعلم أهمية الدعوة إلى الله وعظيم فضلها وعظيم شأنها، يعني لأن يهدى بك رجل واحد خير من كذا وكذا من النعم، كيف إذا هدى الله على يديك شعب أو أمة أو جماعة أو طائفة؟ وهذا الباب الآن من يقوم به غير أهل السنة والجماعة، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يرمونهم عن قوس واحدة، اليهود والنصارى وبقية المشركين وأهل البدع والمخالفون كلهم يرمونهم عن قوس واحد، ويتكلمون في أهل السنة ويحتقرونهم ويحذرون منهم ويزدرونهم ويكذبون عليهم، لا لشيء إلا أنهم دعوتهم إلى الله. يعني الآن تجد الحكام يقربون أصحاب البدع ويدنونهم ويعطونهم ويتملقون لهم حتى يكفوا شرهم، وما كفوا شرهم ما زالوا يمكرون بهم حتى يسقطوهم من على كراسيهم. وأهل السنة والجماعة السلف أصحاب الحديث يعبدون الله عز وجل، يتعبدون له بطاعة ولي أمر المسلمين في طاعة الله، ولا يخرجون ولا يثورون ولا ينافسون ولا يأخذون أموالهم ولا هم بعدهم، ومع ذلك تجد الازدراء والاحتقار والتشديد عليهم إلا ما رحم ربي. هذا والله يدل على ضعف العلم عند أكثر الأمة، ضعف العلم وضعف البصيرة. يعني الخوارج لهم أحزاب معترف بها في الدول، ولهم مساجد، ولهم كتب تطبع، ولهم جامعات، وكثير من منظريهم يدرسون في تلك الجامعات، وإلا كيف انتشرت هذه الحزبية؟ وأهل السنة يحاربون، وأهل البدعة يقربون، ووالله ما حالهم مع أهل البدع إلا كمثل رجل جاور حية أو عقربا، لا يمكن أن يسلم من لدغتها طال الزمن أو قصر، أحسن أو أساء، لا يمكن. ومع ذلك إياك أن تكون نظرتك دونية، نظرتك دنيوية، نحن نظرتنا إلى طاعة الله والتزام شرعه والتزام سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، راضي من راضي وسخط من سخط، هذا الذي يتعين على الجميع، وهذا الذي يرفع الله به من شاء من عباده. أي والله. وأما إذا كان غضبنا للمال، غضبنا للدنيا، غضبنا للوظائف، ما فينا خير، والله ما فينا خير إذا كان غضبنا على الناس بسبب دنيا، بسبب وظيفة، بسبب أنه أقصاك، لا، ليكن غضبنا كغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، لله إذا انتهكت حرمات الله. ومع ذلك ما عندنا ثورة ولا انقلاب ولا تفجير ولا تكفير إلا لمن كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بضوابطه الشرعية. ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما كان ما دام مسلما وإن كان كافرا بشروط ذكرها أهل العلم حفظناها من شيخنا مقبل وقرأناها في كتب غيره كالشيخ بن باز وكالشيخ بن عثيمين. وهذه الشروط: أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان كفر لا تأويل فيه، وأن يبدل بأحسن منه، وأن لا يستعان بالكفار في الخروج عليه لأن الكفار ينكبون المسلمين، وأن لا تقع فتنة بين المسلمين، وأن أصبر حتى يستراح من فاجر ويستريح بر، وإذا لم تلتزم هذا ستجد غير هذا. انظروا إلى الثوار ماذا حصلوا، ماذا حصلوا؟ أين نحن قبل 11 سنة وأين نحن الآن؟ أين سوريا قبل 11 سنة وأين هي الآن؟ أين ليبيا قبل 11 سنة وأين هي الآن؟ وأين كثير من البلدان؟ ولكن كثير من الناس نظرتهم للدنيا، فلان كان مضيق علينا، ضيق عليك لكن ما غير لك حكم الله أن المرأة مثل الرجل في الميراث. والله لهذه السيئة الوحيدة للسبسي أعظم من سيئات زين العابدين بن علي في فترة حكمه أجمع. أي والله. وبقاء بشار أسد مع أنه نصيري زنديق مع سلامة البلاد والعباد أهون مما وصل إليه الشعب السوري، ولم يذهب بشار أسد. وبقاء القذافي مع سلامة الأنفس والأموال والأعراض في ليبيا أهون مما حل بهم مع ذهاب القذافي، وإن كان بعض أهل العلم يكفره لأقوال له بائرة في كتابه الأخضر. وبقى حسن مبارك على ما كان فيه أهون بكثير من الفترة التي تولى فيها مرسي، يعني فترة وجيزة دخل الرافضة إلا بالآلاف، الإيرانيون جعلوا يدخلون مصر بالآلاف ويطالبون بالقبور وبالمساجد، ومعلوم أن العبيدية كانت متولية لمصر وإيران هي وريث الزنادقة تطالب بميراث أجدادها. تخيل مصر كيف ستكون لو بقي التمكن لمثل هؤلاء ومثل الرافضة في هذه الفترة، كانت مصيبة مصيبة. مصر إذا استولى عليها أهل الباطل صارت مصيبة وكارثة، ومصر إذا استولى عليها أهل الحق صارت رحمة. اقرأ في تراجم في كتب العلماء التي ألفوها في فضائل مصر تجد العجب العجاب من ثنائهم عليها وعلى بركات ثمارها وعلى حسن أخلاق رجالها وكثير من شأنهم. وأما نحن في اليمن ما نحتاج أدلة، قد كل واحد الدليل عنده. ما الذي جعلني أصل المهرة أنا عندكم من حجة شارد من الحوذي؟ ما الذي شرد اليمنيين هذا في ماليزيا وهذا في تركيا وهذا في مصر وهذا في السعودية وهذا في جيبوتي وهذا في الحبشة وهذا في السودان؟ دعك من النقلة التي وقعت فيما بينهم في بلدانهم، أحداث 2011 ما الحوثي إلا سيئة واحدة من سيئات 2011 الذي قام بها الحزبيون المبتدعون الضالون. أهل السنة دعاة هدى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أتحدى واحد يقول في يوم من الأيام دعوناه إلى السنة من أجل يعطينا مال، من أجل يعطينا وظيفة، من أجل يعطينا مسكن، من أجل أن يثني علينا؟ ما بيننا هذا والله. نخطب خطب ربما يتنكر لها كثير ممن يحضرها، نتكلم بكلام يتنكر له كثير ممن يسمعه، لكن لا يسعنا إلا هذا، لا يسعنا إلا هذا. ولا خير فينا والله، لا خير فينا إذا تركنا تبليغ دين الله الحق من أجل أن يرضى عنا زيد أو عمرو أو صالح أو قاسم. نحن عبيد لله، فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا حسن المتابعة، وأن يكفينا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. ومع ذلك الشيء بالشيء يذكر، والله أن الشعب اليمني ما زال كثيره على خير، يحبون السنة، يحبون الدعوة، يحبون العلم، يحبون الإسلام. وإن كانت المعاصي موجودة والجهل موجود، لكن الخير موجود. فأسأل الله أن يبارك في من نصر دينه، وأن يرزقه حسن السريرة وحسن العمل وحسن الخاتمة وحسن المبعث، والله المستعان. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، يعني ما كان يأتيهم بالليل. وجاء في مواطن أنه أذن في البيات، لكن هذا هو الأصل. فإذا سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. فنزلنا بخيبر ليلا وانتظروا حتى الصباح كما سيأتي. وفيه أن إظهار الشعائر سبب من أسباب سلامة النفس والمال، وأن الإمام له أن يقاتل من أبى إظهار الشعائر. فلو تمالأ أهل بلد على ترك الزكاة أو على ترك الأذان أو على ترك الجمعة، وجب على ولي أمر المسلمين أن يقاتلهم حتى يلتزموا شعيرة الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة، كأنه عن مالك، مكتوب هنا بن مالك، عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير حتى يصبح. فلما أصبح خرجت يهود مساحيهم ومكاتلهم، المساحي هذه اللي تسموها هذه الأيام المجرفة، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس، محمد والجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر، يعني توقع هذه الكلمة لما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعها الصحابة، كم فيها من الفرج العظيم، كم فيها من البركة، كم فيها من البشارة، كم فيها من الإرهاب لليهود. أرهبوا وسقط في أيديهم، كان معهم مرحب يفتخرون به، نزل له حيدرة: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. وذاك يقول: قد علمت خيبر وأني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، لكن ما نفع بفضل الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن جابر. فهذه أحاديث ذكرها الإمام البخاري في بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسل، وهكذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل القتال، وما جاء أنه كان يقاتلهم قبل القتال، فهذا محمول، يعني قبل الدعوة، فهذا محمول على أن الدعوة قد بلغتهم، إما برسالة وإما قد بلغتهم، كانوا قريبين من المدينة. قال أورد فيها حديث، الأول حديث ابن عباس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، وفيه حديث عن أبي سفيان بن حرب، وقد تقدم بطوله في بدء الوحي والكلام عليه مستوفى، وهو ظاهر فيما ترجم به، ويأتي شيء من الكلام عليه في تفسير سورة آل عمران. وهكذا ثانيها حديث سهل بن سعد في إعطاء علي الراية يوم خيبر، وسيأتي شرحه في المغازي، والغرض منه قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام. ثالثا حديث أنس في ترك الأغارة على من سمع منهم الأذان. رابعها حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وهو ظاهر فيما ترجم له أولا حيث قال وعلام تقاتلون، وقد مضى شرحه في كتاب الإيمان. وفي حديث أبي هريرة اقتصار على قول لا إله إلا الله، وفي حديث من وجه آخر عند مسلم اشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. قبل الطبري وغيره، أما الأول فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان الذين لا يقرون بالتوحيد، وأما الثاني فقال في حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد ويجحدون نبوته عموما أو خصوصا، وأما الثالث ففيه الإشارة إلى أن من دخل في الإسلام وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات أن حكمهم أن يقاتلوا حتى يدعنوا إلى ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.